بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق المبحث السابع والثامن، وكان الثامن متعلقا بأغراض التشبيه وفوائده، ووقع صفحة 297 بل 298 عند الكلام على تقرير حال المشبه، قال: أو تقرير حال المشبه وتمكينه في ذهن السامع بإبرازها فيما هي فيه أظهر، كما إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح، فتأتي بمشبه حسي. ما هو الصواب؟ تأملوا في الكلام. يقول: إذا كان ما أسند إلى المشبه يحتاج إلى التثبيت والإيضاح، فتأتي بمشبه حسي قريب التصور، يزيد معنى المشبه إيضاحا، مشبه به، فتأتي بمشبه به حسي. نبهنا عليها أخونا كمال. نواصل اليوم الكلام على ما بقي من درس التشبيه، وكان أخ سأل في الدرس السابق عن معنى الحظيرة، والحظيرة في اللغة تطلق بالضاد المعجمة، بالضاد التي هي أخت الصاد، وبالضاء المشالة، كلاهما يطلق على موضع التمر، على موضع التمر يقال له حظيرة وحظيرة. والحظيرة أيضا المحيط بالشيء، خشبا كان أو قصبا، محيط بالشيء من الحظر الذي هو المنع. وأما موضع الغنم فيقال له زريبة، طيب. قال المؤلف رحمه الله: والأخ يقول: هل يمكن عد أغراض التشبيه من أركانه لأهميته؟ الجواب: نعم، له أهمية، لكنه ليس لا يعد من أركانه، لأنه فرق بين الركن الذي يدخل في ماهية الشيء وبين أهمية الأغراض التي لأجلها يساق الشيء، فذاك أمر وذاك أمر آخر. فالركن ما دخل في ماهية الشيء وحقيقته وما لا يتم إلا به، وأما الأغراض والفوائد فهي أمور فوق هذا، فليست من أركانه، وإنما هي فوائد وأغراض. كما أن الجملة تتركب مثلا من مسند ومسند إليه، وهما ركنا الجملة، وفوائد هذه الجملة إذا كانت خبرا من فوائدها إظهار التحسر والتأسف، ومن فوائدها كذا أشياء أخرى كثيرة مرت بنا، تلك الفوائد والأغراض لا يقال عنها أركان، وإنما يقال فوائد وأغراض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تشبيه على غير طرقه الأصلية. التشبيه الضمني، قال: هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى، ويكون المشبه به دائما برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه، كقول المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. قال: أي إن الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتألم له، وليس هذا الادعاء باطلا، لأن الميت إذا جرح لا يتألم، وفي ذلك تلميح بالتشبيه في غير صراحة وليس على صورة من صورة التشبيه المعروفة، بل إنه تشابه يقتضي التساوي، وأما التشبيه فيقتضي التفاوت. يعني فكأنه قال في هذا البيت: الهين الذي يرضى بالهوان كالميت الذي لا يؤثر فيه الجرح، أو كذلك الشق والضرب ونحو ذلك، ما لجرح بميت إيلام. الهين الذي لا يسهل عليه الهوان كالميت الذي لا يؤلمه الجرح، لكنه لم يضعه في صورة من صور التشبيه الواضحة، وإنما لمح هذا التشبيه ضمنا، فلذلك قيل فيه التشبيه الضمني. الآخر مما جاء على غير الطرق الأصلية التشبيه المقلوب، قال: قد يعكس التشبيه فيجعل المشبه مشبها به وبالعكس. نعم، يجعل المشبه مشبها به وبالعكس، فتعود فائدته إلى المشبه به، تعود فائدته إلى المشبه به. ولهذا لما ذكر فائدة المشبه قال في أول المبحث الثامن: الغرض من التشبيه والفائدة منه هي الإيضاح والبيان في التشبيه غير المقلوب، ويرجع ذلك الغرض إلى المشبه. في التشبيه غير المقلوب ترجع الفوائد والأغراض إلى المشبه، في التشبيه المقلوب ينعكس الأمر فترجع الفائدة إلى المشبه به، لادعاء أن المشبه أتم وأظهر من المشبه به في وجه الشبه، ويسمى ذلك بالتشبيه المقلوب أو المعكوس. قال: نحو كأن ضوء النهار جبينه، كأن ضوء النهار جبينه، المعهود تشبيه ماذا؟ تشبيه الجبين بضوء النهار، هنا عكس. قال: ونحو كأن نشر الروض حسن سيرته، المعهود تشبيه حسن السورة السيرة بنشر الروض وشمها وطيبها. قال: ونحو كأن الماء في الصفاء طباعه، وكقول محمد ابن وهيب الحميري: وبدا الصباح كأن غرته، وجه الخليفة حين يمتدح. شبه غرة الصباح بوجه الخليفة إيهاما أنه أتم منها في وجه الشبه، وكقول البحتري في وصف بركة المتوكل: البركة البناء الذي اجتمع فيه الماء، بركة تكون حفرة في الأرض أو بناء يجتمع فيه الماء، وهو غير البئر، البئر شيء والبركة شيء آخر، البركة موضع يجتمع فيه الماء ويلتقي وتكون مكشوفة مفتوحة يسبح فيها السابحون ويغترف فيها الماء بسهولة دون حاجة إلى الدلاء ونحوها، بخلاف البئر فإنه على هيئة أخرى. قال: كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها. فشبه البركة حين لجت في تدفقها بيد الخليفة، بيد الخليفة، والمعهود تشبيه اليد السيالة المعطاءة بماذا؟ بتدفق الأنهار والماء. قال: وهذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والإبداع، كقوله تعالى حكاية عن الكفار، قال إخبارا أولى، إخبارا عن الكفار: إنما البيع مثل الربا، في مقام أن الربا مثل البيع. هذه الآية: إنما البيع مثل الربا، الكلام معهم في نهيهم عن ماذا؟ عن الربا. فلو جاء الكلام على مقتضى ظاهر الحال لقالوا: إنما الربا مثل البيع، كما أن البيع حلال فالربا مثله، لكن الذي في الآية عكس ذلك: إنما البيع مثل الربا. فهل هذا من التشبيه المقلوب؟ جعله من التشبيه المقلوب جمع من المفسرين، منهم الألوسي في قيل ذكره، ومنهم أبو حيان، ومن آخر هؤلاء الإمام ابن عثيمين رحمه الله، الإمام ابن عثيمين رحمه الله، قال رحمه الله كابروا فألحقوا الربا بالبيع ولذلك عكسوا التشبيه فقالوا إنما البيع مثل الربا ولم يقولوا إنما الربا مثل البيع عكسوا التشبيه قال الشيخ بن عثيمين. وأما العلوسي فيقول وقيل بعد أن ذكر قولا قال وقيل يجوز أن يكون التشبيه طيب العلوسي ذكر القول الأول وهو أن يكون من باب التشبيه المعكوس. سنرجع إلى قوله بعد أن نقرأ كلام أبي حيان. قال أبو حيان وشبه البيع وهو المجمع على جوازه بالربا وهو محرم ولم يعكسه تنزيلا لهذا الذي يفعلونه من الربا منزلة الأصل المماثل له البيع وهذا من عكس التشبيه وهو موجود في كلام العرب. قال ذو الرمة أو ذو الرمة قال ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا جللته المظلمات الحنادس. قال وهو كثير في أشعار المولدين كما قال أبو القاسم ابن هانئ كأن ضياء الشمس غرة جعفر رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا. فأبو حيان يقرر أنه من عكس التشبيه. الألوسي رحمه الله بعد أن ذكر هذا ذكر قولا آخر قال وقيل يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على ما فهموه أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة وذلك في الربا متحقق وفي غيره موهوم. يقول يجوز أن يكون الكلام على غير التشبيه المقلوب. لماذا؟ لأنهم فهموا أن الغرض من البيع هو الكسب إدخال الفائدة وهي في الربا متحققة وفي البيع متوهمة. البيع قد تبيع وتربح أو تخسر أما الربا فليس فيه إلا زيادة وليس فيه إلا إدخال مال زائد وإن لم يكن كسبا حلالا. قال هناك يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناء على ما فهموه أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة وذلك في الربا متحقق وفي غيره موهوم فجعلوا الربا هو الأصل وجعلوا البيع فرعا فقالوا إنما البيع مثل الربا البيع مثل الربا فجعلوا الربا هو الأصل المقيس عليه وهو المشبه به. قال المؤلف رحمه الله في مقام أن الربا مثل البيع عكسوا ذلك لإيهام أن الربا عندهم أحل من البيع لأن الغرض الربح وهو أثبت وجودا في الربا منه في البيع فيكون أحق بالحل عندهم. هذا الكلام الأخير يقرر أن التفسير على غير القلب الغرض الربح وهو أثبت وجودا في الربا منه في البيع فيكون أحق بالحل عندهم هذا يقرر أنه في غير التشبيه المعكوس التشبيه في غير التشبيه المعكوس. رد الله عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهذا منهم اعتراض على حكم الله إنما البيع مثل الربا هذا في مقام الاعتراض اعترضوا على حكم الله عز وجل وقالوا كيف يفرق بين البيع والربا فأجاب الله عز وجل ورد هذا الاعتراض منهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب إذن هذا هو التشبيه المعكوس وهذا هو التشبيه المقلوب. وذكر في الحاشية بعض ماذا بعض الشواهد تقرأ هم لما كانت الفائدة في الربا متحققة عندهم تعرفون الربا سمي ربا للزيادة فالكسب الفائدة فيه متحققة فجعلوها هي الأصل وجعلوا البيع مقيسا عليه لأن الفائدة موهومة. وكلام المفسرين الذي ذكرناه عند الآية من سورة البقرة. طيب قال المؤلف رحمه الله المبحث التاسع كأنها حين لجت أي كأن البركة حين لجت في تدفقها يد الخليفة من التشبيه المقلوب. نعم لو قال لو قال كأن يد الخليفة كأن يد الخليفة مثل النهر الدافق أو مثل البركة التي تدفقت فيها الأنهار، هذا على وجهه، هذا تشبيه غير مقلوب. لكنه لما قال هو يرى الآن البركة تتدفق فيها المياه وتأتيها المياه ماذا مشرعة وتنزل وتصب فيها، فيقول كأنها حين لجت في تدفقها كأن هذه البركة يد الخليفة، فعكس من وكان هذا العكس والقلب كان جعله مظهرا ماذا بديعا في التشبيه. قال رحمه الله، قال المبحث التاسع في تقسيم التشبيه باعتبار الغرض إلى مقبول وإلى مردود. ينقسم التشبيه باعتبار الغرض إلى حسن مقبول وإلى قبيح مردود. فالحسن المقبول هو ما وفى بالأغراض السابقة، كأن يكون المشبه به أعرف من المشبه في وجه الشبه، إذا كان الغرض بيان حال المشبه أو بيان المقدار، أو أن يكون أتم شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل. حصل هنا قريب سطر تكرار قوله أو أن يكون أتم شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، هذه الجملة مكررة. إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل هذا في ماذا؟ أو أن يكون أتم شيء في وجه الشبه إذا قصد إلحاق الناقص بالكامل، الناقص يعني باعتبار الشيء الذي نقص ظهوره ووضوحه بالكامل أي بالظاهر الواضح. قال أو أن يكون في بيان الإمكان مسلم الحكم ومعروفا عند المخاطب إذا كان الغرض بيان إمكان الوجود، وهذا هو الأكثر في التشبيهات، إذ هي جارية على الرشاقة سارية على الدقة والمبالغة. ثم إذا تساوى الطرفان في وجه التشبيه عند بيان المقدار كان التشبيه كاملا في القبول، وإلا فكلما كان المشبه به أقرب في المقدار إلى المشبه كان الشبه أقرب إلى الكمال والقبول. قال والقبيح المردود هو ما لم يفي بالغرض المطلوب منه لعدم وجود وجه بين المشبه والمشبه به، أو مع وجوده لكنه بعيد، هذا حاصله واضح وظاهر، أن الذي جاء على الأغراض المذكورة وجاء واضحا بينا هذا يكون حسنا مقبولا، وما كان خفيا بعيدا أو وجه الشبه غير موجود بين المشبه والمشبه به يكون قبيحا مردودا. قال تنبيهات: الأول، بعض أساليب التشبيه أقوى من بعض في المبالغة ووضوح الدلالة ولها مراتب ثلاثة، وهذه فوائد تعاد وتكرر لأنها قد تقدمت ضمنا. قال أعلاها وأبلغها ما حذف فيه الوجه والأداة. ماذا يسمى هذا؟ البليغ، نحو علي أسد، وذلك أنك ادعيت الاتحاد بينهما بحذف الأداة وادعيت التشابه بينهما في كل شيء بحذف الوجه، ولذا سمي هذا تشبيها بليغا. المتوسطة، ما تحذف فيها الأداة وحدها كما تقول علي أسد شجاعة، أو يحذف فيها وجه الشبه أي وحده فتقول علي كالأسد، وبيان ذلك أنك بذكرك الوجه حصرت التشابه فلم تدع للخيال مجالا في الظن بأن التشابه في كثير من الصفات، كما أنك بذكر الأداة نصصت على وجود التفاوت بين المشبه والمشبه به ولم تترك بابا للمبالغة. أقلها ما ذكر فيه الوجه والأداة، وحينئذ فقدت المزيتين السابقتين. الثاني، قد يكون الغرض من التشبيه حسنا جميلا، وذلك هو النمط الذي تسمو إليه نفوس البلغاء وقد أتوا فيه بكل حسن بديع. نعم، وهذا كما يقول المؤلف، قد يكون الغرض من التشبيه حسنا جميلا، وهذا يتنافس فيه المبدعون. قال كقول ابن نباتة في وصف فرس أغر محجل، أغر والغرة تكون في الوجه، محجل بياض في الأقدام، فقال وكأنما لطم الصباح جبينه فاقتص منه فخاض في أحشائه. يقول في هذا الفرس كأنما لطم الصباح، شبه الصباح بشخص، فكأنما لطم الصباح جبينه فحصلت هذه الغرة التي في الوجه فاقتص منه، الفرس اقتص من الصباح فخاض في أحشائه، فلما خاض في أحشائه حصل له التحجيل، اقتص منه فخاض في أحشائه فحصل له التحجيل. قال: وقد لا يوفق المتكلم إلى وجه الشبه أو يصل إليه إلا بعد بعد، وما أخلق مثل هذا النوع بالاستكراه وأحقه بالذم لما فيه من القبح والشناعة بحيث ينفر منه الطبع السليم. الثالث: علم مما سبق أن أقسم التشبيه من حيث الوجه والأداة كالآتي: التشبيه المرسل هو ما ذكرت فيه الأداة، المؤكد ما حذفت منه الأداة، المجمل ما حذف منه وجه الشبه، المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه، البليغ ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه، وهو أرقى أنواع التشبيه بلاغة، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى. التشبيه الضمني هو تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمح المشبه والمشبه به ويفهمان من المعنى، نحو: على فما يستقر المال في يده، وكيف تمسك ماء قنة الجبل. فالمشبه الممدوح وهو ضمير على، والمشبه به قنة الجبل، ووجه الشبه عدم الاستقرار، والأداة محذوفة. هذا الكلام في التفسير في قوله: فالمشبه الممدوح والمشبه به قنة الجبل ووجه الشبه عدم الاستقرار والأداة محذوفة، هذا فيما لو صغنا ماذا تشبيها أخرجناه من حيز التشبيه الضمني إلى التشبيه الصريح لكان الأمر كما ذكر. فلو قلنا: الممدوح في عدم استقرار المال كقنة الجبل، كقنة الجبل، قال: وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا صفحة 314: بلاغة التشبيه. بلاغة التشبيه، حتى إنهم جاءوا في التشبيهات بأشياء عجيبة، قلبوا الموازين بالتشبيهات. يقول ابن الرومي: قالت على الناس، قالت أي امرأته، قالت على الناس إلا أنت، قلت لها: كذاك يسفل في الميزان ما رجح. قالت على الناس، على الناس أي الناس ارتفعوا إلا أنت، قلت لها: كذلك يسفل في الميزان ما رجح. كفة الميزان أين التي تكون فيها، تكون أرجح؟ التي تنزل، أما التي تعلو فهي خفيفة، إنما تعلو من خفتها. قال: بلاغة التشبيه. وبعض ما أثر طيب قال: وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. بلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين. تنشأ بلاغة التشبيه من أنه ينتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء طريف يشبهه أو صورة بارعة تمثله، وكلما كان هذا الانتقال بعيدا قليل الخطور بالبال أو ممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه أروع للنفس وأدعى إلى إعجابها واهتزازها. فإذا قلت: فلان يشبه فلانا في الطول، أو أن الأرض تشبه الكرة في الشكل، لم يكن في هذا في هذه التشبيهات أثر للبلاغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلى براعة وجهد أدبي ولخلوها من الخيال. وهذا الضرب من التشبيه يقصد به البيان والإيضاح وتقريب الشيء إلى الأفهام، وأكثر ما يستعمل في العلوم والفنون. ولكنك تأخذك روعة التشبيه حينما تسمع قول المعري يصف نجما يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان، يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. قال: فإن تشبيه لمحات النجم وتألقه مع احمرار ضوئه بسرعة لمحة الغضبان من التشبيهات النادرة التي لا تنقاد إلا لأديب. ومن ذلك قول الشاعر: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. ذهب إلى نظر في السماء فوجد النجوم المضيئة في ظلمة الليل، فقال: وكأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. فإن جمال هذا التشبيه جاء من شعورك ببراعة الشاعر وحذقه في عقد المشابهة بين حالتين ما كان يخطر بالبال تشابههما، وهما حالة النجوم في رقعة الليل بحال السنن الدينية الصحيحة متفرقة بين البدع الباطلة. ولهذا التشبيه روعة أخرى جاءت من أن الشاعر تخيل أن السنن مضيئة لماعة وأن البدعة مظلمة قاتمة. قال: ومن أبدع التشبيهات قول المتنبي: بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. وهذا كما يقول أنه من التشبيهات البديعة. بليت بلا الأطلال، يدعو الشاعر على نفسه بالبلا والفناء إذا هو لم يقف بالأطلال ليذكر عهد من كانوا بها، ثم أراد أن يصور لك هيئة وقوفه فقال: كما يقف شحيح والشحيح البخيل، فقد خاتمه في التراب. غير البخيل إذا فقد خاتمه وبحث عنه يبحث عنه سويعه ثم ينصرف إذا لم يجده، أما البخيل فيبحث عنه ربما خط البقعة التي وقع فيها مشى فيها ماذا شبرا شبرا، يبحث عن الخاتم مرة ومرتين وثلاث وأربع، وقد يدركه الليل وهو يبحث عن خاتمه. قال: من كان يوفق إلى تصوير حال الذاهل المتحير المحزون المطرق برأسه المنتقل من مكان إلى مكان في اضطراب ودهشة بحال شحيح فقد في التراب خاتما ثمينا. هذه بلاغة التشبيه من حيث مبلغ طرافته وبعد مرماه ومقدار ما فيه من خيال، أما بلاغته من حيث الصورة الكلامية التي وضعوا فيها فمتفاوتة أيضا. فأقل التشبيهات مرتبة في البلاغة ما ذكرت أركانه جميعها، لأن بلاغة التشبيه مبنية على الادعاء أن المشبه عين المشبه به، ووجوه الأداة ووجود الأداة ووجه الشبه معا يحولان دون هذا الادعاء، فإذا حذفت الأداة وحدها أو وجه الشبه وحدها ارتفعت درجة التشبيه في البلاغة قليلا، لأن حذف أحد هذين يقوي ادعاء اتحاد المشبه والمشبه به بعض التقوية. أما أبلغ أنواع التشبيه فالتشبيه البليغ، لأنه مبني على الادعاء أن المشبه والمشبه به شيء واحد، أعاد وكرر. قال: هذا وقد جرى العرب والمحدثون على تشبيه الجواد بالبحر والمطر. هذه فوائد تفيدك عند التشبيهات، بحيث أنك تسلك سبيلهم أو تأتي بما يقرب من هذه التشبيهات التي وردت عن العرب. جرت عادتهم على تشبيه الجواد بالبحر والمطر، والشجاع بالأسد، والوجه الحسن بالشمس والقمر، والشهم الماضي في الأمور بالسيف، والعالي المنزلة بالنجم، والحليم الرزين بالنجم، والأماني الكاذبة بالأحلام، والوجه الصبيح أي المضيء بالدينار، والشعر الفاحم بالليل، والماء الصافي باللجين، والليل بموج البحر، والجيش بالبحر الزاخر بالشعر. أنا ماذا قلت؟ الشعر بالشعر الفاحم، والشعر الفاحم أي الأسود بالليل، والماء الصافي باللجين، والليل بموج البحر. ذكر بعض الشواهد في الأسفل: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. قال: والجيش بالبحر الزاخر، والخيل بالريح والبرق، والنجوم بالدرر والأزهار، والأسنان بالبرد واللؤلؤ، والسفن بالجبال، والجداول بالحيات الملتوية، والشيب بالنهار، ولمع السيوف وغرة الفرس بالهلال. ويشبهون الجبان بالنعامة والذبابة، واللئيم بالثعلب، والطائش بالفراش، لأنه يقع في النار، فراش تحجزه عن النار ما يحتجز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه وهو يذبهن عنها. قال: والذليل بالوتد، الوتد ما رز في الأرض أو الحائط من خشب ونحوه للربط عليه، ذليل وتد، ما الوتد ما ينزع، ثابت في مكانه لا يتحرك. وربما إذا انتقل القوم من ذلك المكان إلى مكان آخر تركوه لعسر نزعه. قال: والقاسي بالحديد والصخر، والبليد بالحمار، والبخيل بالأرض المجدبة. وقد اشتهر رجال من العرب بخلال محمودة فصاروا فيها أعلاما فجر التشبيه بهم، فيشبه الوفي بالسموأل، والسموأل يهودي يضرب به المثل في الوفاء. وماذا بارك الله فيك، وهذا من باب صدقك وهو كذوب. اليهود إن ثبتت هذه الخصال عنه وهي موجودة مشهورة في أشعارهم، اليهود أغدر الناس، ولكن هذا شيء نادر، وأيضا ربما لجلوسه في العرب اكتسب منهم هذه الصفة، وقد يكون أصله عربيا تهود فينظر. قال: والكريم بحاتم، والعادل بعمر، والحليم بالأحنف، والفصيح بسحبان. سحبان وائل من الفصحاء، وهو القائل: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. والخطيب بقص، وبقص قص، وهو قص بن ساعدة، قص بن ساعدة ضم القاف. والشجاع بعمر بن معدي، بن معدي كرب الزبيدي اليماني. والحكيم بلقمان، والذكي بإياس، هذه تضرب. واشتهر آخرون بصفات ذميمة فجر التشبيه بهم أيضا، فيشبه العيي بباقل. باقل قال في الحاشية: رجل اشتهر بالعي، اشترى غزالا مرة بأحد عشر درهما، فسئل عن ثمنه فمد أصابع كفيه يريد عشرة، بقي واحد، وأخرج لسانه ليكملها أحد عشر، ففر الغزال. قال: والأحمق بهبنقة. ومما ذكروا من حماقة هبنقة هذا أنه كان شرد له بعير، فقال: من جاء به فله بعيران. فقيل له: أتجعل في بعير بعيرين؟ فقال: إنكم لا تعرفون حلاوة الوجدان، يعني إذا وجدت البعير الأول سهل، أدفع في قيمته بعيرين. فنسب إلى الحمق بسبب ذلك. ذكر هذا ابن خلكان في وفيات الأعيان الرابع 321، وفيات الأعيان لابن خلكان الرابع 321. قال: ومن ذلك أيضا أنه جعل من هذا هبنقة الأحمق الذي ذكر، هو جاهلي، ذكروا أنه جاهلي، من ذلك أيضا أنه كان يجعل قلادة من ودع وخزف وعظم في عنقه، فسئل عنها فقال: لأعرف بها نفسي. فسرقها أخ له وتقلدها، فلما رآه قال: إن كنت أنت أنا فمن أنا؟ قال: والنادم بالكسعي، والكسعي يضرب به المثل في الندامة، وقصته في الحاشية. والبخيل بمادر، مادر أيضا يلقب بالبخل، وله قصة، لكنها قصة يعني ماذا بارك الله فيكم، تذكر في ذكر بسبب تلقيبه بمادر من بخله. والهجاء بالحطيئة، أما الحطيئة فهو رأس الهجاء، لم يترك أحدا إلا هجاه، هجاء حتى هجى أباه وأمه وزوجته، ولم يجد يوما من يهجوه فهجى نفسه، فجعل يدور فقال: أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء، فما أدري لمن أنا قائله. وجعل يدور ما وجد من يهجوه، فأطل برأسه في حوض ماء فرأى وجهه، فقال: أرى لي وجها قبح الله خلقه، فقبح من وجه وقبح حامله. وهجى أباه وهجى أمه، واشترى، ذكروا أنه أن عمر حبسه بسبب هجائه. وهجى الزبرقان بن بدر بذلك: دع المكارم لا تقعد، لا ترحل لبغيتها، وقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. فاعتدى، فاستعدى عليه الزبرقان عمر رضي الله عنه، فقال: ما أراه إلا مدحك. فقال يا لحسان: ما ترى في ذلك؟ قال: يا أمير المؤمنين، سلح على رأسه. قال: والقاسم الحجاج الثقفي، أحد جبابرة العرب، المتوفى سنة 97. قال في امرأته الحطيئة: تنحي عني بعيدا، أراح الله منك العالمين. هكذا ذكر أبياتا من هذا يدعو عليها. يقول الأخ، يقول: قول المتنبي ليس بصحيح، وقد حصر جيش لأجل عقد، إنما هو أراد التمثيل. يقول: صواب قوله الحليم الرزين بالنجم، صوابه بالجبل. طيب، يمكن هذا، نعم يمكن. هل الأمثلة التي تستعمل في التشبيه توقيفية على لغة العرب؟ لا، ليست توقيفية، المجال مفتوح، إلا أنه ليس مفتوحا لكل أحد، وإنما لمن يحسن. أن يربط بين الأشياء، لمن يحسن أن يربط بين الأشياء. والناس يحكمون، أنت شبه واربط بين الأشياء، وأصحاب الذوق السليم يحكمون على تشبيهك بالحسن أو بالقبح. إذن هذا ما وصل، ما صل الدرس إليه. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الباب الثاني، والله يعين الباب الثاني ما نجوزه إلا بشق الأنفس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.